بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، فيقول الله عز وجل في الآية الأولى من سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية نزلت في شأن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان من المهاجرين الذين شهدوا بدرا. كتب إلى المشركين كتابا وكان فيه: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله بكم وأنجز له موعده فيكم، فإن الله وليه وناصره. روى الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: إيتوا روضة خاخ، وهو موضع بينه وبين المدينة 12 ميلا، إيتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، أي امرأة مسافرة، معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا نهادي خيلنا، أي نسرعها، فإذا نحن بامرأة فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، أي من ضفائر شعر رأسها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه، وأن كتابي لا يغني عنهم من الله شيئا، وأن الله ناصرك عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذا كله معاتبة لحاطب، وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق إيمانه. فإن المعاتبة لا تكون إلا من محب لحبيبه، كما قال: أعاتب ذا المودة من صديقي، إذا ما رابني منه اجتناب، إذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. أيها المستمعون الكرام، في الآية أحكام. الآية: الحكم الأول: حرمة موالاة الكافرين بالنصرة والتأييد والمودة دون المسلمين. الحكم الثاني: الذي ينقل أسرار المسلمين إلى الكفار على خطر عظيم وإن صلى وصام. الحكم الثالث فضل أهل بدر وكرامتهم على الله عز وجل. الحكم الرابع قبول عذر الصادقين الصالحين ذوي السبق في الإسلام إذا زل أحدهم اجتهادا منه. الحكم الخامس التجسس خيانة عظمى وكبيرة من الكبائر إذا فعله المسلم، وهو من صور موالاة الكفار التي يتراوح الحكم فيها بين الكفر المخرج من الملة إذا كان تجسسه حبا في انتصار الكفار وعلو شوكتهم على المسلمين، وبين الكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان لغرض شخصي أو دنيوي أو جاه أو ما أشبه ذلك. الحكم السادس قال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: يؤخذ من هذه القصة جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، لأن عمر رضي الله عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب أجابه بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا. وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع، وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل، والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه. الحكم السابع قال رحمه الله أيضا: ومن فوائد هذه القصة أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية، كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا، فإنما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة، وتضمنته من محبة الله ورضاه وفرحه بها ومباهاته للملائكة بفاعلها أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة، وتضمنته من بغض الله لها فغلب الأقوى على الأضعف فأزال وأبطل مقتضاه. أيها المستمعون الكرام، أذكر جملة مباحث في الولاء والبراء. أولا معنى الولاء والبراء: الولاء المودة والمحبة والقرب والنصرة، والبراء البغض والعداوة والبعد، وهما من أعمال القلوب ولكن مقتضياتهما تظهر على اللسان والجوارح. الولاء لا يكون إلا لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين، قال سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أما البراء فهو من الكفار والمنافقين، ويكون ببغضهم دينا ومفارقتهم وعدم الركون إليهم أو الإعجاب ما هم عليه من الكفر والضلال، والحذر من التشبه بهم وتحقيق مخالفتهم شرعا وجهادهم بالمال واللسان والسنان ونحو ذلك من مقتضيات العداوة في الله عز وجل. المبحث الثاني منزلة عقيدة الولاء والبراء في الشرع. أولا هي جزء من معنى الشهادة، فقول لا إله من لا إله إلا الله معناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله، وهي شرط في الإيمان. قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وهي أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، رواه أحمد. وهي سبب لتذوق حلاوة الإيمان ولذة اليقين. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أنس: ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وهي الصلة التي يقوم على أساسها المجتمع المسلم: إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وبعقيدة الولاء والبراء تنال ولاية الله. قال ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، وعدم تحقيقها والعياذ بالله يوقع في الكفر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن جرير الطبري: أي من أهل دينهم وملتهم. ثانيا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه عليها، فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. رواه أحمد والنسائي وغيرهما. أيها المستمعون الكرام، أذكر صورا من موالاة الكفار في هذا الزمان. أولها الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الباطلة أو السماح لهم بترويج كفرهم والدعوة إليه ونشره بين المسلمين. ويدخل في ذلك إقامة المؤتمرات التي تهدف إلى إزالة الفوارق بين الإسلام والديانات المحرفة، وتهدف إلى تجاوز الخلاف العقدي بين المسلمين وغيرهم. الصورة الثانية اتخاذهم أعوانا وأنصارا وأولياء. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. الصورة الثالثة مودتهم ومحبتهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. الصورة الرابعة الركون إليهم. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الصورة الخامسة مداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدين. قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. ومن ذلك مشاركتهم في أعيادهم وتهنئتهم بها. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور، أي أعياد الكفار، ومنه أيضا زيارة الكنائس والمعابد الشركية التي يسب فيها الله تعالى ويكفر به. الصورة السادسة اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين، وبطانة الرجل خاصته وأهل ثقته ومشورته. قال تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وفي الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي. الصورة السابعة طاعتهم فيما يأمرون وما يشيرون به. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الصورة الثامنة مجالستهم والدخول عليهم وقت استهزائهم بآيات الله. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الصورة التاسعة استئمانهم وقد خونهم الله تعالى. والعاشرة الرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزي بزيهم. والحادية عشر البشاشة لهم والطلاقة وانشراح الصدر بهم وإكرامهم وتقريبهم. والثانية عشر معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم. وقد ضرب الله بذلك مثلا امرأة لوط التي كانت ردئا لقومها حيث كانت على طريقتهم راضية بأفعالهم القبيحة تدل قومها على ضيوف لوط عليه السلام. الثالثة عشر مناصحتهم والثناء عليهم. الرابعة عشر تعظيمهم وإطلاق الألقاب عليهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال للمنافق يا سيد والكافر من باب أولى، ونهى أيضا عن ابتدائهم بالسلام، فقال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواه مسلم. 15 السكنى معهم في ديارهم. نسأل الله عز وجل أن يجعل في قلوبنا محبة لأهل طاعته وعداوة لأهل معصيته، والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.